بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كان من آخر ما تذاكرنا ما ذكره المؤلف وفقه الله وحفظه في الفصل الأول في وجوب محبة رسول الله وتعظيمه والنهي عن الغلو والإطراء في مدحه وبيان منزلته، ذكر وجوب محبته وتعظيمه. قال: النهي عن الغلو والإطراء في مدحه كما يجب محبة النبي عليه الصلاة والسلام تعظيمه، يجب أيضا ترك الغلو في مدحه والإطراء، لأن هذا الغلو منهي عنه. قال: الغلو تجاوز الحد، يقال غلا غلوا إذا تجاوز الحد في القدر. قال تعالى: لا تغلوا في دينكم يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم، أي لا تجاوز الحد. والإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، والمراد بالغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم مجاوزة الحد في قدره بأن يرفع فوق مرتبة العبودية والرسالة، ويجعل له شيء من خصائص الإلهية بأن يدعى ويستغاث به من دون الله ويحلف به. يكفيه أن تنزله المنزل الذي أنزله الله إياها، محمد رسول الله، هذا أعظم منزل، محمد الرسول. وهكذا حقق العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي مقام الإنزال قالوا: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. في مقام الدعوة قال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. إذن وصفه كما ذكر ابن القيم بصفة العبودية في أشرف المقامات، في ثلاث مقامات: مقام الإسراء، ومقام إنزال الوحي، ومقام الدعوة، ويصفه بالعبودية لله تعالى. فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم. قال: والمراد بالإطراء في حقه أن يزاد في مدحه، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. إيش قالت النصارى في ابن مريم؟ قالت أنه ابن الله، ما اكتفوا أن يقولوا المسيح كلمة، كلمة الله وروح منه، كما ذكر الله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أمه صديقة. هذه منزلته التي أنزله الله إياها. فلم تكتف النصارى بذلك، فقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، صلى الله العافية. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قال: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم، نقول عبد الله ورسوله، لهذا بتشهد نقول نشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوز الحد في مدحي كما غلت النصارى في عيسى. تخيل إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى الناس أن يمدحوه ويرفعوه فوق منزلته، فما الشأن بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيجب ملازمة العدل في المدح والقدح، في المدح والقدح. إذا قدحت فلا تتجاوز، وإذا مدحت فلا تتجاوز، فالله عز وجل أمر بالعدل. كما قالت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وقال: وصفوني بما وصفني به ربي، فقول عبد الله ورسوله. ولما قال له بعض أصحابه: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى. ولما قالوا: أفضلنا وأعظمنا طولا، قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نهاهم ما أراد أن يسترسلوا، وإلا هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فالسيد من ساد قومه، لهذا لا بأس أن يقال سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وإنما هذا من باب التواضع، ونهاهم لئلا يسترسلوا. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصف المنافق بالسيادة، قال: لا تقول للمنافق سيد، فإنكم إن قلتم ذلك أغضبتم ربكم، أغضبتم ربكم. إن هذه صفة للتشريف والتعظيم، فلا يقال للمنافق سيد. قال: المنافق إذا نفخته صدق نفسه، كما كان الشأن في ابن أبي، فلما كانوا يقولون له أنه سيد قومه، مر ذات مرة النبي عليه الصلاة والسلام وهو راكب على دابة، على حمار، فجعل ابن أبي يخمر أنفه ويقول: لقد آذانا نتن حمارك. فقال له أسيد بن حضير قال والله لنتن حمار رسول الله أشرف منك خيرا منك. قال سعد بن عبادة قال بعد ذلك تثاور الحيان الأوس والخزرج جعل خرجت منه كلمة كان فيها دفاع عن رأس المنافقين فعندئذ تثاور الحيان الأوس والخزرج فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة دعوها فإنها منتنة. الشاهد من هذا أنه اغتر لأنه كان فعلا سيد قومه ولكن السيادة حافظ عليها حتى طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح مذؤوما مدحورا. وباسم السيادة اليوم تنتهك أعراض المسلمين وحرماتهم ومقدساتهم ويطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيش الناس في اضطهاد وظلم باسم السيادة وهي سيادة المنافقين لا سيادة المؤمنين. وأما آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الأخيار واجب علينا محبتهم وتعظيمهم وهو من الشرع لكن ليس على كاهل آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام والإنساب إليهم يحصل الاعتداء على مقدسات المسلمين أو الطعن في الصحابة وباسم الولاية لعلي يطعن في أبي بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار. فإن علي رضي الله تعالى عنه كان يعزر من يطعن في الصحابة ثبت عنه أنه عزر الذي طعن في عمر رضي الله تعالى عنه وهكذا في سائر الصحابة. إذن هذه نبتة خبيثة لا تمت إلى الإسلام بصلة أعني نبتة السب لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.